الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب الأذان: قرأنا بالأمس حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ثم بعد هذا قال الإمام رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة يقول: هذا الصحابي وهب بن عبد الله السوائي يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه في حجة الوداع وهو نازل بالأبطح، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة له حمراء من أدم. القبة خيمة مستديرة، وقال هنا أنها من أدم، أي من جلود. الأدم جمع أديم، وهي الجلود المدبوغة. قال: فخرج بلال بوضوء، خرج إليهم، كانوا في خارج الخيمة، فخرج بلال بوضوء. الوضوء بفتح الواو، وضوء هكذا هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء عملية الوضوء نفسها، نفس التوضأ هذا بالضم، مثله سحور وسحور. السحور هو الطعام الذي يؤكل، ومثله وجور، ألفاظ تأتي على مثل هذا. فيقول: خرج بوضوء، خرج به بلال رضي الله تعالى عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نائل، يعني الصحابة قسمان، أحدهم القسم الأول نائل، فمن نائل وناضح. النضح هو الرش، ويقول أنهم منهم من كان يعني نائل من هذا الماء الذي خرج به، والنائل هو الذي يعني لا يأخذ شيئا قليلا ولا يفضل منه شيء. وبعضهم كان ينال ما ينضح به، والنضح هو الرش، ولها أيضا تفسير آخر أنه نائل يعني أخذ شيئا قليلا. ومنهم كما في رواية أخرى من كان يتمسح بيد صاحبه، سنقرأ الحديث إن شاء الله. فهؤلاء هذا الماء الفاضل عن وضوء النبي، من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبتدرونه ويأخذون منه تبركا به، والتبرك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرك بأثاره، لا من الصالحين ولا من غيرهم، لأن أصلح الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلم ينقل أن أحدا تبرك بآثارهم، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. إذن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه هو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة لا يدانيه فيها أحد، فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فيقول من ناضح ونائل، أي أن بعضهم ينال ما لا يفضل منه شيء، يعني يجعله على جسمه ولا يزيد من ذلك شيء. ومنهم من ناضح، أي ينضح على غيره، يستعمل وينضح على غيره. في الحديث يبين هذا قوله في حديث آخر في رواية أخرى عنه عن أبي جحيفة أيضا، يقول فرأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس، يعني الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت الناس يبتدرون ذلك، يتسابقون إليه حرصا على أن ينالوا منه شيئا. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، من استطاع أن يأخذ منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. من أصاب شيئا تمسح به، ومن لم يستطع أن، لأن العدد كثير والماء قليل، فإذا فاته أن يأخذ شيئا من الماء تمسح بالبلل الذي على يد صاحبه. وهذا فيه يعني جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، وانتهى الأمر الآن. وفيه أيضا لطف الصحابة وتعاملهم مع بعض، يعطي بعضهم، ينضح بعضهم على بعض، يسمح له أن يمسح من هذا البلل من صاحبه، ولا يعني يضيره ذلك شيئا ولا ينهاه. فيقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. حلة هي ما يلبس من قطعتين، ثوبين يعني، من يعني قطعتين، إزار ورداء مثلا، ولا يسمى حلة إلا إذا كان من جزئين، ثوب مثلا إزار ورداء من ثوبين، والثوب عندهم يعني القطعة القماش الطويلة، ليست يعني المفصلة مثل هذا يسمى إزار هذا، لكن الثوب وإن غلب عليه الآن الاستعمال إذا قيل ثوب معناه هذا المفصل، هذا اسمه القميص، لكن الثوب هو الرداء الطويل أو أي قطعة من القماش. فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، قالوا بأن مع قول حمراء هذا فيه تغليب اللون الأحمر على غيره، وإلا هي كانت مقلمة بخطوط حمراء. هذا أجابوا به عن النهي عن لبس الأحمر، فقال حلة حمراء. بعض الشراح قالوا هي مخططة بأعلام حمراء فغلب هذا اللون وقيل حلة حمراء. ثم قال حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، أن هذا زيادة في التثبت وأنه متثبت من كل ما يقول، وأيضا فيه عناية لأنه كأنه أول مرة يأتي أو ما أدريه، وكان من صغار الصحابة، فدليل على الاشتياق شدة التثبت مما يصف ويروي ويقول. فيقول وفيه أيضا جواز التشمير، الرجل يجوز له أن يشمر ثوبه إلى ساقه خاصة إذا كان في سفر، لأنه يستدعي ذلك العمل والحركة والمشي الطويل. فيقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال وهذا من هنا يأتي مناسبة الحديث للباب الأذان، قال فجعلت أتتبع فاه، يعني أنا أتتبع فم بلال، أيضا هذا فيه لشدة التحفظ وليحفظ كل كلمة قالها وكل كيفية أيضا، لأنه سيأتي أنه يلتفت يمينا ويسارا. فيقول كنت أتتبع فاه، يعني إذا بلال التفت يمينا هو تبعه، إذا التفت شمالا أيضا تبعه ليضبط أذان بلال ويضبط أيضا الحركات التي تصاحب هذا الأذان. فكنت أتتبع فاه أي فمه ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا. وفسره هو يقول يمينا وشمالا، الراوي عن أبي جحيفة يقول يمينا وشمالا، حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح. يقول يمينا وشمالا حي، إذا جاء المؤذن عند الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، والحكمة من ذلك ليسمع من حوله، يسمع من حوله، لأن ما يعني الصوت ما كان في مكبرات مثل هذه الأيام، فإذا التفت يسمع الذين جهة اليمين، إذا التفت يسارا يسمع الذي في جهة اليسار. لكن كيف يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ كيف يقولها؟ هل يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يلتفت يسارا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يلتفت يمينا ويقول واحدة حي على الصلاة على اليمين وحي على الصلاة على اليسار، ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح، ثم يعود إلى اتجاه القبلة ثم يعود يمينا شمالا فيقول حي على الفلاح. كل ذلك يحتمل، كل ذلك يحتمله، ولكن كأنه إذا قسمها واحدة في اليمين وواحدة في اليسار كأنه هو الأقرب، والله تعالى أعلم. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، العنزة يقولون رمح صغير فيه حربة صغيرة، حيث تغرز في الأرض ويصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على مشروعية السترة للمصلي وأنها للإمام، وأن سترة المأمومين، لأن ما نقل أن المأمومين اتخذوا سترا لهم، كل واحد اتخذ سترة، بل اكتفوا بسترة النبي صلى الله عليه وسلم. فغرزت هذه في الأرض وصلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سترة له، وهذا يدلك على أنه يكتفى حتى ولو كان غرز عصا تكفي، يعني ليس شرطا. المهم في الطول، الطول يقول العلماء أنها لا تقل عن عظمة الذراع، يعني مثل مؤخرة الرحل كما جاء في حديث آخر قال النووي مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل هذا وهذا، لكن كأنه النووي يقول مؤخرة الرحل، يقول هي مقدار عظمة الذراع، أقل منها لا يكون سترة. وما زاد لا إشكال فيه، لكن المهم الأقل حتى يكون يعني يكفي أن يكون سترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في السمك العرض فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذه العنزة، هذه الحربة الصغيرة، وغرزت له وكان يأخذها في أسفاره، تؤخذ له ويفعل ذلك في أسفاره صلى الله عليه وسلم. حتى ثم قال ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، صلى الظهر والعصر ركعتين، فيه قصر الرباعية في السفر، وفيه أيضا هنا الجمع عند الحاجة. والرباعية ولم يذكر هنا كما تقدم بالأمس، لم يذكر أنه صلى راتبة، لأن المسافر لا يصلي الراتبة إلا راتبة الفجر وإلا الوتر فإنه يصليها المسافر. أما صلاة الراتبة التي هي تابعة للفرائض كأربع قبل الظهر واثنتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل، فهذه لا تصلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر، راتبة الفجر التي قبل الفجر، وحافظ على الوتر صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لا يمنع صلاة النافلة المطلقة، فإن المسافر يصلي نافلة مطلقة. وسيأتينا إن شاء الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، حتى لو انحرفت عن القبلة، لأن هذه من باب التيسير في الإسلام لتكثير النوافل. فيقول صلى العصر الظهر والعصر ركعتين، ثم قال ثم لم يزل، يعني استمر على صلاة العصر والظهر والعشاء وإن لم تذكر هنا لكنها رباعية، وثبت بدلائل أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الرباعية، لكن هو الآن هنا لم يحكي يعني ما أحكام القصر عموما، إنما يذكر الذي رآه في هذا الوقت، هو يذكر الذي رأى في هذا الوقت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وصلى العصر، ولم يذكر العشاء لأنه لم يكن في هذا في هذا الوقت الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى هنا، يعني الرباعية، يصلي ركعتين الرباعية، يصليها ركعتين الفجر، هي أصل فرضها ركعتين، المغرب لا تقصر وتصلى ثلاثا، فلم يبقى إلا الرباعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاتها ركعتين لأنه كان مسافرا وصلاها ركعتين حتى عاد ورجع إلى المدينة. حي على الفلاح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فالصلاة يناديهم المؤذن ويقول حي على الفلاح، يعني أقبلوا تعالوا إلى الفلاح، والصلاة هي الركن الثاني، الركن الثاني بعد الركن الأول بعد الشهادتين، والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي التي إن قبلت قبلت سائر الأعمال. يعني إذا قبل عمل الإنسان، إذا قبلت صلاة الإنسان قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ويقول عبد الله بن شقيق عن الصلاة وعن الصحابة أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فينادي إليها حي على الفلاح. العوام في بعض الأحيان يقولون حي على الفلاح، نظروا للمعنى لأنه ينادي المجموع، لكن هي حي، حي على الفلاح، وليس حي كما ينطقها بعض العوام، هي حي على الفلاح. هذا هو النداء لها، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا نداء للرجال، وقلنا أن الذي تجب عليهم الجماعة هم الرجال دون النساء ودون الأطفال ودون العبيد، لكن لو حضروا أجزأتهم، صحت منهم. بل تقدم لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا حديث بالأمس. وفي حديث آخر لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من المساجد. فيجوز لها أن تحضر، لكن لا يجب عليها، لا يجب عليها. ويجوز لها أيضا بالشرط الذي ذكرناه، وهو عدم خشية الفتنة، وأن لا تكون متعطرة ولا تكون متزينة، بل تخرج خروجا لا يلفت الأنظار إليها. فيه في الحديث أيضا، لو عادنا النظر فيه مرة ثانية، فيه مشروعية الأذان في السفر، يعني أن المسافر يؤذن كما يؤذن المقيم، ففيه مشروعية الأذان في السفر. وفي هذا حديث أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته في غزوة تبوك عندما نام عن صلاة الفجر أمر بلال أن يؤذن ويقيم، يعني حتى المقضية يؤذن لها، يعني يؤذن للحاضرة وفي المدن في الحضر وفي السفر، ويؤذن أيضا للمقضية إذا كانوا جماعة. فيه أيضا في الحديث يقول كأني أنظر إلى بياض ساقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الساقين ليسا بعورة، الساقان ليسا بعورة. ثم قال ركزت له عنزة، مشروعية الصلاة إلى السترة، وهذه الصلاة إلى السترة، اتخاذ السترة هذه سنة مؤكدة على الصحيح، وإن أوجبها بعضهم، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة يتخذها الإنسان، وأنه لا يجوز أن يمر أحد بينه وبين سترته إذا اتخذ سترة. ويستثني العلماء مكة لأحاديث أو آثار وردت في ذلك، وبعضهم يلحق بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد الكبيرة لكثرة الناس، ولكن الأحوط أنه متى أمكن الإنسان أن يصلي إلى سترة صلى إلى سترة، إلى عمود مثلا. إذا لم والنهي هذا أن يمر بين الرجل وبين سترته، لكن إذا لم يتخذ سترة فقال العلماء لا يمر في مكان سجوده، لا يمر في مكان سجوده من بعد مكان السجود. والإنسان المار هو المتوعد بهذا، المتوعد. لو يعلم المار بين الرجل بين المصلي وسترته لوقف ولو 40، حديث أبي هريرة قيل له 40 يوما أو 40 سنة أو قال أبيت، يعني هو ما فسر الله مطلقة هكذا. فيحتاط الإنسان. وأيضا المصلي نفسه لا يأتي، نحن نرى ناس يأتي على باب المسجد ويبدأ يصلي ثم يدافع الناس، وهذا يعني ليس جيدا. فالإنسان نحن نرى تساهل كبير، يقول لك لا خلاص أنا سمعت أن المسجد النبوي والمسجد الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي، مع أنه يجد، وهذا قد ذكره بعض العلماء وخاصة المالكية، ذكر عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن بعض المالكية ذكر في المسألة ست صور، يعني أن يجد لا يصلي هذا في الممر المصلي، وأن لا يجد، يعني يفرقون يجد مساغا أو لا المار هذا أو لا يجد، يعني مضطر مثل ما نرى في الحج، يعني يضطر الإنسان اضطرارا. لكن نحن نرى الآن أنه يستطيع أن يمر من خلف المصلي ولا يمر، يتعمد المرور أو يتساهل أو يتجاهل، والله تعالى أعلم، ويمر بين يديه مع هذا الوعيد الشديد. فاتخاذ السترة سنة من سنن الصلاة، بل هي سنة مؤكدة. وفيه أيضا قصر الرباعية للمسافر، وهنا ننبه إلى على مسألة، وهي أن بعض الناس يظن أن بين القصر والجمع تلازما وترابطا. لا، هو يجمع، يمكن أن يجمع للضرورة، أما القصر فهو سنة السفر أو فرض السفر كما يرى بعض أهل العلم، فليس شرطا أنه لا بد من الجمع بين القصر والجمع، بل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على ظهر سير فإنه يؤخر الصلاة ويجمعها مع التي مع الثانية التي تجمع معها، وإن كان مقيما مستقرا، ليس مقيما بمعنى أنه في إقامة دائمة، لكن في الطريق مثلا، لو نحن الآن في سافرنا فنزلنا في استراحة من الاستراحات فجاء وقت الظهر ونحن نعرف أننا سنسافر قبل دخول وقت العصر، وأن العصر يأتينا ونحن على 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 ظهر السير، يعني في سيارتنا ماشي، هذه الحالة نقدم العصر مع الظهر حتى لا نحتاج إلى التوقف، لأن هذا القضية هذه مشروعية القصر والجمع هذه من التيسير على المسافر. وإن جاء وقت الأولى وأنت على سفر على سيارتك ماشي في الطريق، باقي لك بينك وبين محطة مثلا كذا 100 كيلو ولا أكثر، ولا فأنت في هذه الحالة تؤخر الأولى وتصليها مع الثانية جمعا وقصرا، فقد يجتمع القصر والجمع وقد يفترقان حسب الحالة. لكن لو جاءك الفرض الأول وأنت مستقر في مكان وتعرف أنك لن تتحرك من هذا المكان إلا بعد دخول وقت العصر وإمكانك صلاة العصر، فهنا الأولى أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصرا، إلا إذا كان هناك ضرورة أخرى كمثلا قلة الماء، ما يعني ما ليس معه ماء إلا يكفي يتوضأ مرة واحدة والباقي للشرب، فيمكن في هذه الحالة أن ينظر إليه. فهذه يعني يتنبه إليها، لأنه يسأل عنها كثيرا، يقول الجمع والقصر، يظنون أنه لا بد مع الجمع من مع القصر من الجمع، وهذا لا ليس صحيحا، فبل له حالات. حديث آخر قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا في الصيام, ومناسبته للأذان ظاهرة, أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم, عبد الله بن أم مكتوم, كان رجلا أعمى, لأن ابن عمر قال بين بعد ذلك فقال لأنه رجل أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت, وأصبحت أصبحت هنا بمعنى قاربت الصبح, يعني كدت أن تصبح. فقال هذا فيه دليل على الأذان, مشروعية الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر, بشرط أن يؤذن بعد دخول الوقت. يجوز الأذان قبل الفجر, يعني أذانان, أذان قبل الفجر وأذان بعد الفجر, لكن لا يكتفي بالأذان الأول, بل لا بد أن يؤذن, لأن ذاك الأذان بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه, قال ليقوم نائمكم لينبه نائمكم ويعود قائمكم, يعني الإنسان يريد أن يتسحر فكان نائما, فهذا ينبهه بالأذان الأول ليقوم ويتسحر. يرجع أو قائمكم, يعني يكون الإنسان في صلاة, في صلاة الليل, ثم ينبه هذا الذي يصلي أن الوقت وقت الفجر قد قرب, فيرجع ليتسحر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا, لكن العلماء يقولون بشرط أن يؤذن الأذان الثاني, لأنه الأذان لا بد أن يكون بعد دخول الوقت, وبشرط, يعني ما هو شرط, لكن يقولون أيضا يستحب أن يخبر الناس لئلا يشوش عليهم, يكونوا على بصيرة. أما يأتي واحد في قرية ما تعود الناس أن يؤذن لها, أن يؤذن قبل الفجر, فيبدأ يؤذن, بعض الناس يعني سيوقعه في حرج شديد, يريد أن يتسحر فلا يتسحر, يظن أن الفجر قد طلع وأن الوقت قد دخل فلا يتسحر, لكن يستحب أن يخبر الناس, أن يخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا, لا يغرنكم بلال من سحوركم, فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث له ألفاظ كثيرة, فالحكمة هي هذه, أن يقوم النائم إذا سمع الأذان ويتسحر يستعد للصيام, يرجع القائم ليتسحر. وهذا هو أن بلال يؤذن بليل, أي في ليل, أي في الليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيه في الحديث جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد, وفيه أيضا جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده إذا كان ثقة ويعرف الوقت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا المؤذن الأعمى, وقلنا بأنه يستحب تنبيه أهل البلد حتى لا يقعوا في حرج وفي ويكونون على بصيرة. وفيه أن الأكل والشرب جائز حتى يتحقق من طلوع الفجر, حتى يطلع الفجر حقيقة. فيه جواز العمل بخبر الواحد, يعني إذا أخبر واحد بخبر فإنه يجوز قبوله, لا يشترط التعدد اثنين أو ثلاثة. هذا الحديث فيه هذه الأحكام, الأول أن بلالا يؤذن بليل, فهذا دليل على جواز الأذان قبل الفجر بشرط أن يؤذن بعد الفجر. وفيه هذه الأحكام التي ذكرنا، وأن الإنسان يعني الآن الناس بين تفريط وبين مفرط وبين إفراط وتفريط، فبعض الناس يشدد ويترك ويعني يحرم على من حوله أن يأكلوا قبل طلوع الفجر بوقت طويل، هو الاحتياط في 5 دقائق أو كذا طيب، لكن أن يكون أكثر فهذا لا، يحرم على الناس شيئا أحله الله سبحانه وتعالى لهم. لكن في المقابل نرى أناس إذا أذن هنا في المسجد ذهب للمال يشرب، طيب المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر لا يجوز أن يأكل أو يشرب، يعني هناك من كان الإناء على فمه يكمل شربته لأن الوقت قصير، لكن هنا الظاهر أنهم لا يؤذنون إلا بعد طلوع الفجر، وهذا هو بل يقينا أنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فالإنسان يعني ما الذي يمنعه من أن يشرب قبل الأذان والمسجد مليان ساعات ويده والجوال وكل يعني كل اللي حول الساعات، ما يضبط نفسه ويشرب قبل هذا ويحتاط ب5 دقائق؟ تساهل هذا شديد، تساهل شديد، فالأولى أن يحتاط لدينه. الحديث الذي بعد هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث مختصر، فيها حديث أطول من هذا، فيه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد، هذا الرجل يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. خرجت، هذا من فضل الأذان، في فضل الأذان والمؤذن. هذا الحديث رواه مسلم. متابعة الأذان ما حكمها؟ الصحيح أنها مندوبة مستحبة وليست بواجبة، بدليل هذا الحديث، فإن أنس لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول، بل أثنى عليه، قال على الفطرة، بعدين بعد ذلك قال إيه؟ لكن فيه فضل كبير سنذكره الآن. يعني إذا قلنا هذا ليس بواجب، ليس معنى ذلك أنه الأمر يستهان به، بل لا يستهان به، في فضل كبير كما في سيأتي. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اسمعوا هذا الفضل في متابعة المؤذن، يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حديث آخر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد، السامع يعني، أشهد أن لا إله أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر، قال الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هذا فضل كبير. يعني إذا قلنا بأنه ليس بواجب، ليس معنى ذاك أنه يعني يهمل ويستهان به، فهذا الفضل الكبير في متابعة المؤذن. يقول فمن قال ذلك من قلبه دخل الجنة، عمل يسير، والله عمل يسير، لكن الغفلة هي التي. فإذا هو يقول مثل ما يقول المؤذن إلا ما استثني في حديث عمر هذا في الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول تعالوا صلوا، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعينوا بالله، إن لم يعينه الله ويوفقه ويسدده ويهديه، فما ما ما إذا وكل إلى نفسه خاب وخسر، ولا يستطيع أن يمتثل هذا الأمر. فكل ألفاظ الأذان يقول فيها مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدليل حديث عمر، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي أذان الفجر إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أيضا يقول الصلاة خير من النوم. وما يذكره بعض الناس أو بعض في بعض الكتب أن يقول صدقت وبررت، فهذا لا أصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يقول فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحيعلتين، فهذا داخل في العموم، في عموم قوله فقولوا مثل ما يقول، لأنه لو كان هناك لفظة أخرى ينبه عليها لنبه عليها مثل ما نبه على ما يقال بعد عند سماع الحيعلتين. فكونه قال قولوا مثل ما يقول، ففي جميع ألفاظ الأذان إلا ما ورد الدليل باستثنائه. فالعلماء يقولون هذا العموم مقيد بحديث عمر في هاتين اللفظتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، والباقي يكون في كل ألفاظ الأذان مثل ما يقول المؤذن، حتى إذا قال الصلاة خير من النوم يقول السامع الصلاة خير من النوم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول في جميع ألفاظ الأذان إلا ما استثنيا كما في حديث آخر وهو حديث عمر بن الخطاب. يقول إذا سمعتم، يعني أن مشروعية متابعة المؤذن وقول مثل ما يقول هي لمن يسمع المؤذن، أما الذي لا يسمعه فإنه لا يجيب. يعني لو رأى مؤذن على مئذنة ولكنه لا يسمع صوته، لكن يرى حركاته ويعرف أنه يقدر أنه يقول هذه التكبيرات أو الحيعلتين، فإنه لا 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 يتابعه، بل هو بمن سمع النداء. هناك زيادة يزيدها بعض الناس في إنك لا تخلف الميعاد في آخر الذكر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جاءت في رواية شاذة لا يصح العمل بها. كذلك زيادة كلمة والدرجة العالية الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند الإقامة يقول أقامها الله وأدامها، فالحديث فيها صحيح لم يثبت ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم يرى أن يتابع الإقامة الفاظ الإقامة مثل ما يتابع المسألة خلافية مثل ما يتابع المؤذن، لأن وبعضهم لا يرى المتابعة، والله تعالى أعلم، ويرى يعني صرف هذا إلى الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة. قلنا الفرق بين الأذان والإقامة أن لماذا يعني الأذان يكرر بالأمس، قلنا لأنه للبعيدين حتى يتأكد سماعهم، أما الإقامة ففرادى تفرد لأن أمس جاءنا حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذه هي الحكمة منه. وقلنا وهذا يعني الإمام عبد الغني لم يأتي إلا بهذه الأحاديث في الأذان، وفي هناك حديث أخرى حديث أبي محذورة وهو فيه الترجيع، والترجيع معمول به في بعض البلدان الآن، وهو قول صحيح ومذهب صحيح ودليله صحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان وعلمه الأذان بالترجيع، فصارت ألفاظ الأذان التي نسمعها الآن هذا أذان بلال 15 كلمة، والإقامة 11 كلمة، لكن في أذان أبي محذورة الذي أمره وذكرنا قصته بالأمس وأمره النبي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وجعله مؤذنا في مكة 19 كلمة، لأنه يكرر الشهادتين، فالشهادتان يعني تكرر 8 مرات، يقول الباقي مثله، الله أكبر الله أكبر 2، أشهد أن لا إله إلا الله يرفع بها صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يعيدها كذلك بصوت مرتفع، وكذلك أشهد أن محمد رسول الله، فصارت 4 و4 و2 10، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله 8، حي على الصلاة حي على الفلاح 4، الله أكبر الله أكبر، فهكذا حتى يصل إلى 19. والأذان الإقامة عند أبي محذورة 17 كلمة، 17 كلمة، والكل جائز، وإن كان بعض أهل العلم يفضل أذان بلال لأنه الذي كان يؤذن به للنبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه، لكن لو أن إنسانا أذن بهذا وهو موجود الآن فهو أذان صحيح، وهذا هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهذا يسميه أهل العلم من اختلاف التنوع، وهو جائز، يعني كأن فيه تخيير، لك هذا ولك هذا، لكن ينظر بعض أهل العلم للأفضل أيها أفضل، فينظرون إلى قرائن يفضلون بها بعضها على بعض، وإلا فالكل جائز. فالذين فضلوا هذه 15 كلمة التي هي أذان بلال لأنها الذي كان يؤذن بها للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ولأبي بكر بعده، ولعمر ولعثمان ولعلي، فهذه قرائن تدل على تفضيل هذا، وإلا من حيث الجواز فالكل جائز، وهذا من التوسعة أيضا. ولهذا نظائر في التشهد أيضا، هناك ألفاظ، يعني العلم بهذا يجعل الإنسان ما يستغرب، يعني لو سمع من يؤذن بأذان أبي محذورة اللي ما عنده علم بهذا قد يستنكر وقد يتكلم، وخاصة الناس الآن صاروا ينكرون به أبدا، كل شيء لا يعرفه ينكره، لا ينظر لا يسأل لا ينظر إلى العلم وأهل العلم، بل كل شيء ما اعتاده وما عرفه ينكره. فالصيغتان أو الأذانان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصص في بداية وهي صحيحة، يعني ما نقول قصص بمعنى أنها ليست صحيحة، في بداية الأذان في حديث أنس وفي حديث غيره أن النبي الصحابة يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه قبل، ما كان هناك أذان في البداية، ما كان هناك قبل أن يشرع الأذان، فأري أحد الصحابة الأذان في قصة أنه خرج ورأى في منامه رجلا معه ناقوس، فقال له: تبيع هذا الناقوس؟ فقال: ماذا تفعل به؟ قال: يعني ننبه به الناس على الصلاة. فهذا قال: أدلك على خير منه، فعلمه صيغ الأذان هذه التي أذن بها بلال. ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: علمها بلال، ألقي على بلال. فكان فإنه أندى منك صوتا، يعني صوت بلال يسمعه الكثير أندى، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتيه يقول: أنا أريد الأذان، ثم يجعل غيره يؤذن. فقال له، بين له العلة، فقال له: فإنه أندى منك صوتا. فعلمه، كان يلقي عليه وبلال يؤذن. ثم جاء عمر بن الخطاب وأخبر أنه أري ذلك، وكل هذا يعني موافق لما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في بعض الأحاديث أنه يعني وافق الوحي. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه قصة، يعني كانوا يقولون: نوقد نارا، وبعضهم يقولون: نتخذ ناقوسا. فهذه بداية شرع أو مشروعية الأذان، فاستقر أذان بلال على هذا. والصيغة الثانية أيضا جائزة، فبأيها أذن فهو صحيح، والله تعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.